الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته بداهة، ولا سند النص ولا دلالته، وأما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده، وهما حاكمان على ظهوره. كان كلامنا أخيرا حول الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت مدركا لقاعدة الجمع، حيث قاسوا ما نحن فيه، أعني الأمارتين الظنيتين، من حيث الدلالة على باب النص والظاهر. فقالوا: كما أنه إذا تعارضا دليلان وكان أحدهما نصا والآخر ظاهرا، فيقدم النص على الظاهر، وببركة النص يتم التوجيه والتأويل في ظهور الظاهر. وعلى أي حال فيؤخذ بالسند ولا مجال لطرحه، وبالتالي يتم الجمع بين دليلي النص والظاهر، وهو أعني الجمع أولى من الطرح. فكذلك فيما نحن فيه، ما المانع من أن نأخذ ونلتزم بسند الدليلين الظنيين، ونجعل التصرف في ظاهرهما ودلالتهما، وبالتالي نكون قد جمعنا بين الدليلين، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا هو الوجه الخامس. مش لعله ذكرنا المثال مال بيع العذرة ولا بأس.
النص واحد يكون ظاهر،
الناس من قبيل مثلا آية قرآنية، نص مثلا في حرمة لحم الأكل الميتة، أو حرمة النكاح المحارم، وهناك أكو دليل ظاهر يعارضه، مثلا لا بأس بأكل الميتة من باب المثال، فهناك لا مجال لأن نطرح السند، وإنما النص يقدم على الظاهر، وهذا الظاهر إن أول في دلالته في ظهوره، حتى نكون ماذا؟ نجمع بين الدليلين، فنقدم النص على الظاهر، فيكون النص حاكما على الظاهر. بينما في الدليلين الظنيين، بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، هنا يقول فليكن المقام هكذا، نأخذ بالسند. ونجعل التوجيه والتأويل في ماذا؟ في دلالتهما. فنحمل بيع العذر سحتا على أنه يراد من العذر غير مأكول، يراد منها عذرة غير مأكول اللحم، بينما لا بأس ببيع العذر يحمل على أن المراد من العذرة عذرة مأكول اللحم. عند ذلك راح نجمع بين الدليلين، والجمع أولى من الطرح. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الوجه بأن قياس المقام على باب النص والظاهر عليكم السلام قياس مع الفارق، بيان الفارق أنه هناك في باب النص والظاهر دليل النص لكونه قطعيا دلالة، فهو قرينة عقلا على صرف الظاهر عن ظهوره، فرفع اليد عن ظهور الظاهر أثر من آثار التعبد بالنص، فيكون الشك في اعتبار ظهور الظاهر مسببا عن الشك في اعتبار النص، وحيث أن التعبد بالنص بلا مانع فلا تصل النوبة إلى التعبد بالظاهر، وحيث أن التعبد بالنص بلا مانع لكونه قطعيا دلالة فلا تصل النوبة إلى التعبد بالظاهر، فيكون دليل اعتبار النص حاكما ومقدما على دليل اعتبار الظاهر، فحينئذ يجب الجمع، يلزم الجمع عليكم السلام، يلزم الجمع بينهما بمقتضى حكومة دليل الصدور، لأنه القطع صادر لا محالة، وهو صار الآن حاكم عليه من على دليل اعتبار الظاهري، فعند ذلك نجمع بينهما بمقتضى حكومة دليل الصدور، فنقدم النص على الظاهر. يعني على الظاهر ماذا؟ يعني أول في دلالة الظاهر، فلذلك يكون الجمع هناك أولى، أي لازما ومتعينا. هذا في المقيس عليه، هذا في باب المقيس عليه، بخلاف ما نحن فيه. الدليلان الظنيان المتعارضان، بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذر، بخلاف ما نحن فيه هذا، حيث إن الشك في اعتبار ظهور الظاهر ليس مسببا، لم يكن مسببا عن الشك في اعتبار صدور الآخر، حيث أن الشك في اعتبار ظهور الظاهر عليكم السلام، حيث أن الشك في اعتبار ظهور الظاهر ليس مسببا عن الشك في اعتبار صدور الآخر، بل الشك فيهما مسبب عن أمر ثالث، ألا وهو العلم الإجمالي بانتفاء أحدهما لا محالة. وحيث لا ترجيح لأحدهما، أعني إما أصالة السند وإما أصالة الظهور فيتعارضان، وعندها فلا وجه لأولوية الجمع على الطرح في المقام. فتحصل أنه في باب المقيس عليه، أعني باب النص والظاهر، يتعين الجمع بمقتضى حكومة دليل الصدور، بينما في المقام لا وجه لأولوية الجمع على الطرح. وإذا كان الحال هكذا، فكيف يقاس المقام على باب النص والظاهر الذي يلزم فيه الجمع؟ قال رحمه الله: ومنه يظهر فساد هذا القياس، فساد قياس ذلك، يعني ما نحن فيه قياسه بمن؟ بالنص الظني، الظني السند، يعني من حيث السند ظني، ولكنه من حيث الدلالة ماذا قلنا؟ نص قطعي مع الظاهر، حيث يجب الجمع بين النص والظاهر بمن؟ بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. الشيخ الآن يأتي يقول: هذا القياس فاسد، توضيحه أي توضيح الفساد، توضيح فساد القياس. هذا الذي قررناه في مقام التطبيق هنا في المتن، الشيخ رحمه الله يركز على باب النص والظاهر، وأنه هناك ماذا؟ يجب الجمع بينهما، الجمع لازم، الجمع أولى، لازم متعين. كن تقدم النص على الظاهر، كن تحمل الظاهر على من؟ تحمل الظاهر على النص، ماكو هناك بعد طرح، وإنما شي يقولون حمل الظاهر على النص، يحمل الظاهر على الأظهر، يعني ماذا؟ يعني نتأول ونتصرف في ظاهر دليل الظاهر. يقول: توضيح الفساد أن سند الظاهر، الآن نأخذ الظاهر اللي هو أكرم العلماء مثلا، دليل أكرم العلماء، ليش ظاهر؟ لأنه ظاهر في عموم إكرام العلماء، ظاهر في العموم. قال أن السند الظاهر، السند يعني الصدور، لا يزاحم دلالته بداهة، لأنه لا يعقل لا يعقل، ليس من المعقول. تمانع صدور أكرم العلماء لا يعقل، تمانع صدور أكرم العلماء مع دلالته. ليش؟ بداهة أن الدليل لا يزاحم دلالة نفسه، هذا فشي ما معقول. دليل يجي يمانع ويزاحم دلالة نفسه، هذا ما له معنى. فسند الظاهر يعني صدور أكرم العلماء لا يزاحم ولا يمنع عن دلالة نفسه على شنو؟ على العموم. هذا بداهة، هذا أمر بديهي. ولا سند يعني وأن سند الظاهر لا يزاحم سند النص. الظاهر أكرم العلماء، دليل الظاهر، دليل النص لا تكرم النحات. قرأتم في باب العام والخاص أن الخاص نص دلالة، وإن كان ظني السند، ومو فوق قال قياس ذلك بالنص يا نص الظني السند. لذلك نجيب هذا المثال، نجيب مثال الخاص، لأن الخاص لا تكرم النحات، هو من حيث الدلالة قرينة نص، من حيث الدلالة نص قرينة على العام، على بيان المراد المولى من العام. بس من حيث السند خبر واحد ظني. زين، فعندنا الآن الظاهر أكرم العلماء، النص الظني السند شنو؟ لا تكرم النحات. قال السند الظاهر لا يزاحم سند النص، اي بلي ماكو تزاحم. صدور أكرم العلماء لا يمنع عن صدور لا تكرم النحات. يعني المولى إذا قال أكرم العلماء بعد ذلك لا يتسنى له أن يأتي بدليل الخاص، ما لحق أن يقول لا تكرم النحات. فماكو تمانع، سند الظاهر صدور أكرم العلماء لا يزاحم ولا يمنع عن صدور، يعني سند عن صدور النص لا تكرم النحات. بعد قال ولا دلالته، يعني وأن سند الظاهر لا يزاحم دلالة النص. نفس المثال، صدور أكرم العلماء لا يزاحم ولا يمنع دلالة لا تكرم النحات في حرمة إكرامهم، دلالته على حرمة إكرامهم، فذاك على رسله وهذا على رسله. أكرم العلماء هذا الصدور ما يزاحم ما يمنع أن هذا الدليل الخاص اللي هو النص يدل على من؟ يدل على حرمة إكرام النحات، فلا تزاحم. قال ولا دلالة النص، يعني ولا يزاحم سند الظاهر دلالة النص. هاي صار تقريبا ثلاث فروع، ألف باء جيم دال. وأما سند النص ودلالة النص، صدور لا تكرم النحات، صدور لا تكرم النحات النص، ودلالته على حرمة إكرامهم يزاحمان. ماذا؟ قال فإنما يزاحمان ظاهرة الدليل الظاهر لا سند الظاهر. ظاهره، ضمير ظاهره يرجع لمن؟ إلى الدليل الظاهر. لا سنده أيضا ضمير يرجع لمن؟ إلى الدليل الظاهر. يزاحمان يمنعان عن شنو؟ يزاحمان ظاهر الدليل الظاهر مو سند الظاهر. نرجع للمثال، صدور لا تكرم النحات، ودلالته على حرمة إكرامهم يمنعان عن ماذا؟ يمنعان عن ظهور أكرم العلماء في العموم، ولا يمنعان عن صدور أكرم العلماء. هذا في باب العام الخاص جدا واضح في أذهانكم. الآن المولى يجي أول الصبح يقول أكرم العلماء، ما حد يقول له تعال أنت ليش تأمر وليش كذا، أكرم، شاف مصلحة أكرم العلماء. إذا صدر لو ما صدر العام بنفس اليوم 10 PM قال لا تكرم النحات، صدور لا تكرم النحات في العاشرة ليلا، ودلالته على حرمة إكرامهم يزاحماني أصل صدور أكرم العلماء؟ لا، ما له علاقة، ذاك صدر قبل 12-13 ساعة صدر، بل يزاحماني ظهوره يوم يعني ساعة عشان نعرف أنه ها ما يدبن عندنا إكرام جميع العلماء، هاي الطائفة يحرم إكرامهم، يعني من وراء الساعة 10 نكرم الفقهاء والوصوليين و و و وهاي الطائفة شنو ما نكرمهم. ليش؟ لأنه سند النص ودلالة النص زاحما منه، زاحما ظاهر أكرم العلماء مو صدور أكرم العلماء، وهذا واضح. لذا قال وأما سند النص ودلالته لا فإنما يزاحمان ظاهر الظاهر، يعني ظاهر الدليل الظاهر لا سند الدليل الظاهر. لماذا يزاحمان؟ قال وهما منه سند النص ودلالة النص وهما حاكمان على منه؟ على ظهوره، على ظهور الدليل الظاهر. ليش حاكمان؟ لأن من آثار هذا اللي وضحناه بالتقرير، لأن من آثار التعبد به بالنص، لأن من آثار التعبد بالنص أن أرفع إيدي عن منه؟ عن ذلك الظهور مذكرنا في التقرير، فرفع اليد عن الظاهر أثر من آثار التعبد بالنص، لأن من آثار التعبد بالنص رفع اليد عن ذلك الظهور. ليش؟ التعبد بالنص أثره شنو؟ أن كن أنا أرفع الإيد عن منه، عن ظاهر عن ظهور الظاهري. لماذا؟ لأن الشك فيه، هذا أيضا بيناه بالتقرير، لأن الشك فيه أي في اعتبار ظهور الظاهر مسبب من جاي؟ مسبب عن الشك في التعبد بالنص. خلينا نكمل. وحيث أن التعبد بالنص بلا مانع لكونه قطعيا دلاليا فلا تصل النوبة إلى التعبد بالظهور فيكون دليل اعتبار النص حاكما ومقدما على دليل اعتبار ظهور الظاهر. فلذلك هناك شيخ يقول، فلذلك هناك يجب الجمع بين النص والظاهر بمقتضى حكومة دليل الصدور، فالجمع هناك متعين لازم. زين، هو خلى نقطة بعد راح ينتقل للدليل السادس، وهذا بخلاف ما نحن فيه. المقيس ما ذكره في المتن، بعد يقول واضح، يقول هذا المقيس خو ممكن سنعيده، احنا بس بينا المقيس عليه. اذا المقيس عليه يجب الجمع فيه لو لا وجه للأولوية؟ لا، يجب، يتعين. بينما فيما نحن فيه خو عرفنا انه لا وجه لأولوية الجمع على الطار. فهيج مقام لا وجه لأولوية الجمعي كيف يقاس على فد باب على فد مقام آخر يتعين الجمع فيه؟ فالقياس مع الفارق. وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك الوجه السادس وهو الوجه الأخير من الوجوه التي ذكرت مدركا لقاعدة الجمع وهو قياس ما نحن فيه، أعني الأمارتين الظنيتين من حيث الدلالة على مورد يفرض فيه أنه ليس أمامنا إلا خبرا واحدا فقط ولا معارض له. مورد نفرض هكذا أنه ما عندنا فقط خبر واحد فقط، راح يقيسون ما نحن فيه على هذا المورد، على المورد الذي يفرض فيه أنه ليس أمامنا إلا خبرا واحدا فقط. غاية الأمر أن العيب الوحيد في هذا الخبر أنه مخالف لإجماع الطائفة. فمثلا إجماع الطائفة قائم على استحباب غسل الجمعة، مثلا الإجماع قائم على استحباب غسل الجمعة، بينما ظاهر هذا الخبر مفاده نقطتين شارحان: اغتسل الجمعة، فإن اغتسل له ظهور في الوجوب لأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. فمن الطبيعي أنه يقع التنافي بين ظاهر هذا الخبر وهو وجوب غسل الجمعة، التنافي بين ظاهر هذا الخبر وبين معقد الإجماع وهو استحباب غسل الجمعة. وفرق، المكلف إذا تقول له يجب أو تقول له يستحب، محتمل إذا تقول له يستحب يدير وجه ويروح ما يعمل، ما يجي حصل ثواب في هذا المورد. بينما تقول له يجب يلزم، لا، اختلفت القضية، فأكو تنافي بين ظاهر هذا الخبر وبين منه معقد الإجماع. ففي مثل هذا المورد هذا كل تقرير الوجه السادس، مو تقرير الشيخ الأعظم. ففي مثل هذا المورد ذكر الفقهاء بأن مقتضى أدلة حجية السند هو الأخذ بهذا الخبر الواحد والالتزام به وعدم طرحه فارزة، وحينئذ فلا محالة من التصرف في دلالته، من التصرف في ظاهره بحمله على خلاف ظاهره فارزة، فيحمل اغتسل الظاهر في الوجوب، يحمل على من؟ يحمل على الاستحباب. يحمل على أن الأمر هنا استحبابي بقرينة. شنو اللي خلاك تحمل على الاستحباب؟ بقرينة معقد معقدي إجماع الطائفة. وبالتالي يتناغم ظاهر هذا الخبر مع معقد الإجماع. استحباب باستحباب، ما هذا صار استحباب، جاي يقول ظاهر وشنو استحباب، والمعقد شي يقول هم استحباب، إذن أكو انسجام، ماكو تنافي، ماكو تعارض. فإذا يجب الجمع، يجب الجمع، يجب يعني أولى، يجب الجمع مهما أمكن. يعني ما طرحنا هذا الخبر المخالف، مو ما طرحنا هذا الخبر المخالف، وإنما أخذنا به والتزمنا به وصرفنا بظاهره، وقلنا اغتسل ظاهره استحباب، فصار انسجام بين ظاهره وبين معقد الإجماع. وحينئذ شو يقول المستدل؟ وحينئذ فكما أن الفقهاء لم يتصرفوا في سند الخبر المخالف للإجماع، وإنما جعلوا تصرفهم في دلالة الخبر، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه. قياس، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه، فليأخذوا بسند الخبرين المتعارضين. بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فليأخذوا بسند الخبرين المتعارضين، ولا يجعلوا تصرفهم في سندهما، فليجعلوا تصرفهم في دلالتهما وظاهرهما بحمل كل دليل على خلاف ظاهره، وبالتالي نكون قد جمعنا بين الدليلين، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا هو الدليل السادس من أدلة مدرك قاعدة الجمع. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بقوله وأضعف، أجاب قدس سره على ذلك أولا بأنه سيأتي إن شاء الله تعالى في أواخر مبحث التعادل والترجيح، وأنه في الخبر المخالف للإجماع لا يتعين الجمع على الطرح، أنه في الخبر المخالف للإجماع ليس الجمع أولى من الطرح، بل الحق هو الطرح، كما سيأتي إثبات ذلك إن شاء الله تعالى في محله. هذا أولا. وثانيا، إذن ماكو بعد جمع، وإنما لا، هذا الخبر المخالف يطرح، مي هذا الدليل الظني ما يقدر يقاوم منه معقد الإجماع، ولا سيما إذا كان الإجماع محصلا بين الطائفة. هذا أولا. ثانيا، مع الإغماض عن ذلك، قد نغمض النظر وتسليم أن الجمع أولى في الخبر المخالف للإجماع، سلمنا، إلا أن قياس المقام عليه أي على مورد الخبر المخالف للإجماع قياس مع الفارق، لأنه في الخبر المخالف للإجماع ليس الأمر دائرا بين طرح السند والعمل بالظاهر أو بالعكس. هناك في الخبر المخالف للإجماع ليس دوران الأمر بين طرح السند أو العمل بالظاهر أو بالعكس. ليش؟ لأنه ليس هناك إلا سندا واحدا فقط، لأنه ليس هناك إلا سندا واحدا فقط. وإذا تركنا وطرحنا هذا السند الواحد، فهل يبقى ظاهر هناك علامة استفهام؟ هذا السند الواحد إذا طرحناه يبقى بعد ظاهر؟ وإذا طرحنا هذا السند الواحد فلم يبقى هناك ظاهر كي يعمل به، كي يعمل به، بخلاف ما نحن فيه. فهناك بطبيعة الحال الجمع شي يصير، هو بعد الجمع يتعين، هو ماكو عندك هناك دوران أمر بين طرح السند والعمل بالظاهر، حتى أنت تطرح السند أو ما تعمل بالظاهر، ما كنت وران أمر بين شيئين، هو بس سند واحد، هو بعد هناك أوتوماتيكيا قهريا أنه بس أنت كنت تجمع، كنت تحمل هذا على خلاف ظاهره، وحتى ينسجم ويتناغم مع منه، مع معقد الإجماع، ماكو أكثر من هذا. وهذا بخلاف ما نحن فيه. فهنا خبران، واحد يقول بيع العذرة سحوت، واحد يقول لا بأس ببيع العذرة، خبراني وكل منهما له ظهور. فخبران وظهوران ومتعارضان، فالأمر فيكون دوران الأمر بين وبين، بين طرح سند أحدهما كي نحافظ على ظاهر الآخر، كي نحافظ على ظاهر الآخر ونعمل به، وبين طرح كلا الظاهرين كي نحافظ على السندين، فيكون دوران الأمر بين طرح سند أحدهما لكي نحافظ على ظاهر الآخر ونعمل به، وبين أن نطرح كلا الظاهرين لكي نحافظ على السندين. فارزة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا وجه لأولوية الجمع على الطرح. لذا قال قدس سره وأضعف وجه الأضعفية، لأن هنا مو بس قياس مع الفارق، أكو أولا همينة مناقشة أولى أيضا أكو، مو شنو كانت المناقشة الأولى اللي راح يجينا إن شاء الله هناك، أنه لا في حتى في الخبر المخالف للإجماع ماكو أولوية للجمع، لا وإنما الحق هو الطرح، طرح الخبر المخالف الإجماعي. فوجه الأضعفية لأنه هذا الوجه مبتلى بمناقشتين، بينما الخامس والرابع كان شنو مبتلى بس بمناقشة واحدة. وأضعف مما ذكر الوجه السادس توهم قياس المقام بمن بهذا الفرض، بهذا المورد، بما إذا كان خبر واحد فقط بلا معارض لكن ظاهره مخالف للإجماع، قال فإنه يحكم بمقتضى أدلة اعتبار السند، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده، يحكم بمن؟ بإرادة خلاف الظاهر من مدلول هذا الخبر المخالف، فراح يصير الجمع. لكن الشيخ الأعظم شو يقول جوابه؟ يقول هذا قياس مع الفارق، لكن لا دوران هناك، هناك يعني وين ذاك المورد من عندنا بس خبر واحد مخالف، لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس. ما عندي، ليش ما عندي؟ إذ ليس هناك إلا سندا واحدا فقط. اربط بهالعبارة، إذ لو طرحنا ذاك السند الواحد، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبقى مورد للعمل بعد بظاهره، هو الظاهر بعد ينتفي بانتفاء أصل الدليل. وينك بعد دوران؟ ماكو دوران. فهناك بعد يتعين الجمع بخلاف ما نحن فيه. لا، هنا أنا أكو دوران، فإنه إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا شنو؟ أمكننا أن نعمل بظاهر الدليل الآخر ولا مرجح لعكس ذلك، ماكو ترجيح أحدهما على الآخر، فإذا لا وجه لأولوية الجمع على الطرح، بل الظاهر هو الطرح. إلى هنا انتهى الكلام، إلى هنا انتهى الكلام عن مبحث أنه هل هناك دليل على هذه القاعدة على أولوية الجمع. فبين الشيخ الأعظم قدس سره أن الأدلة التي أقيمت ستة وشيء منها غير ناهض، فلا دليل على أولوية الجامع على الطرح. أما الآن فيفتح بابا جديدا، وهو أن الدليل على خلافه قائم، أن الدليل على خلافه قائم، فيكون الطرح له أولوية، له تعين. طيب هنا لا بأس أن تصفحوا فد ورقتين، أو لا لا ورقة واحدة تقريبا، طلعوا صفحة 20، صفحة 20 في الوسط، صفحة 20 في وسط الصفحة، لما قال ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح، وبعد ويوجب سد ويوجب الهرج في الفقه كما لا يخفى، ولا دليل عليه فارزة، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. لا، ظلوا في صفحة 20. إلى هنا أنهى الشيخ الأعظم قدس سره كلامه عن بحث أنه لا دليل عليه، لا دليل على أن الجمع أولى من الطرح. لحد الآن أنه ستة أدلة وكل دليل ناقشه. أما الآن فصاعدا فيبحث قدس سره عن قوله بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه، ظل في صفحة 20، مو إجا قال بعديا أما عدم الدليل عليه فلأن، أما عدم الدليل هاي فلأن، تعالوا تعالوا إلى هنا إلى قوله بل الظاهر. لحد الآن هو بيّن شنو عدم الدليل، لحد الآن جاء يبين أنه ما عد الدليل على أن الجمع أولى من الطرح. الآن إجا قال بل فتح باب جديد، خلى أبين بل الدليل على خلافه قائمون، يعني أن الطرح أولى، أن الطرح يتعين، بل الظاهر الطرح. وهذا ما يثبته الشيخ الأعظم قدس سره بأدلة أربعة، بأدلة أربعة يثبت ماذا؟ يثبت هذه الفكرة، يثبت أن أحد الدليلين الخبرين المتعارضين لا بد أن يطرح، إما تعينا يطرح وإما تخيرا. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.